إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ درسنا هذا هذه الليلة باستئناف ما وقفنا عليه منذ نحو سنتين من كتاب منار السبيل لشرح منار السبيل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان، وهو كتاب من النوادر من كتب الفقه النادرة، وزاده جمالا وفضلا ووضوحا تخريج أحاديثه التي أوردها المصنف رحمه الله في كتاب إرواء الغليل لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وكنا قد وقفنا على كتاب الإجارة، كتاب الإجارة، وهذا الكتاب أجمع المسلمون على مشروعيته، أو هذا الباب باب الإجارة أجمع المسلمون على مشروعيته خلافا للأصم من المعتزلة الذي كان عن الحق أصم، وكذلك ابن علية، أعني إبراهيم بن علية لا الوالد إسماعيل، فإسماعيل نعمة الأب وإبراهيم بئس الابن لأنه من غلاة من المعتزلة. والأصم وابن علية خالف في كثير من المعاملات المشروعة والتي دلت عليها الأدلة، مثل الإجارة والقراض أو المضاربة والشركات والضمان والرهن وغير كثير من أمور المعاملات، على الرغم من وجود الأدلة الشرعية عليها. ولذلك قال القرطبي رحمه الله في التفسير عند تفسير قول الله تعالى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال: وهذا دليل على مشروعية الإجارة التي أجمع عليها المسلمون خلافا للأصم الذي هو عن سماعها أصم. وأعني بالأصم أبو بكر لا أبا العباس الأصم من الشافعية، أبو العباس من فقهاء الشافعية رحمه الله، أبو العباس الأصم، لكن المقصود هنا بالمعتزلي أبو بكر الأصم الذي هو عن الحق أصم. والآن نبدأ في قراءة أول كتاب الإجارة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الإجارة. قال: وهي بيع المنافع جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال سبحانه وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
حسبك. إذن الإجارة تعريفها هي كما يسميها بعض أهل العلم بيع المنافع، سواء كانت منافع من أعيان أو من أشخاص، استئجار المنافع أو بيع المنافع، المنافع التي يستأجر من أجلها، إما أن تكون إجارة عين أو إجارة منفعة. وتجمعها كلمة بيع المنافع أو استئجار شيء لاستيفاء منافعه، لاستيفاء منافعه دون عينه، دون أن يملك عينه. والبعض يسميه بيعا فسموه بيع المنافع، كاستئجار دار أو جمل أو خيل أو نحو ذلك. هذا هو التعريف الصحيح للإجارة. والمصنف رحمه الله تعالى قال دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقول القياس فإنها مقيسة على البيع، فإن ما حل بيعه مع وجود منفعة فيه حل ماذا؟ حلت إجارته. استدل المصنف بعدة آيات، منها قول الله تبارك وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذا في حال ماذا؟ في حال طلاق الزوجة، فإنه لها أن تطلب أجرة على إرضاع الصبي طالما كان الفراق بين الزوجين. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لأنهن أجنبيات منكم، لسنا بأزواج حتى أن تلزم الزوجة بإرضاع طفلها، وهو صحيح أنها تلزم، لكن عندما تكون مطلقة فأرضعت طفلها بعد الطلاق فلها أن تطلب أجرة المثل أو أجر المثل ما يعطى لغيرها، وهذه صريحة في مشروعية الإجارة. كذلك قوله تعالى في قصة موسى مع ابنتي الرجل الصالح يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قيل إنه شعيب وقيل غيره، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وذلك لما سقى لهن فذهبتا إلى أبيهما وقالت إحداهما لأبيه يا أبت استأجره، يعني ليرعى الغنم وليريحهن من الرعي. فاتفق معه على أن يستأجره مقابل أن يزوجه ابنته، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وقد أتم 10. وهذه صريحة أيضا في مشروعية الإجارة. من الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى سورة الكهف لو شئت لاتخذت عليه أجرا، مما يدل على مشروعية الإيجار بغض النظر عن كون الخضر عليه السلام لم يوافق موسى على ذلك، لكن ليس هذا للمنع، وإنما لما ذكر في الآية من أن الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز من كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. بل هي نص أيضا في مشروعية الإجارة. تفضل وصل.
قال ولابن ماجه رحمه الله مرفوعا إن موسى عليه الصلاة والسلام آجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه.
هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه دل عليه القرآن الكريم بما لا شك فيه. نعم.
قال وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا أن رجلا استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا.
هذا الحديث في صحيح البخاري و استأجره عندما هاجر من مكة لأن لديه خبرة في الطريق. ومعنى هاديا خريتا أي دليلا على الطرق حاذقا في معرفتها حاذقا في معرفة الطرق. وكان على دين قومه وقد استدل بها العلماء على جواز التعامل في أمور الدنيا مع غير المسلم لأن هذا الرجل عبد الله بن أوريقط كان كافرا فالنبي صلى الله عليه وسلم استأجره ليدله على الطريق. فالتعامل مع الكفار في أمور الدنيا لا حرج فيه خلافا لما يزعمه بعض الخوارج الذين قد يرونه كفرا أو موالاة للكفار كما فهموا بفهمهم القاصر ورأيهم الفاسد. وذكر أيضا تفضل.
قال وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الصحيح أيضا 3 أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته.
هذا الحديث عند من يحسنه من أهل العلم وهم كثر وهناك من ضعفه كذلك دليل على صريح على مشروعية الإجارة بدليل قوله وعده من هؤلاء 3 الذي الله خصمهم يوم القيامة ورجل استأجر أجيرا فلم
فاستوفى منه
ولم يوفه أجرته. والصحيح أنه حسن فهو صريح في مشروعية الإجارة. نعم.
وقال ابن المنذر رحمه الله
وقبل ذلك
جاء عن علي أنه مدح 16 دلو ليهودية من البئر. مدح يعني أخرجها من البئر بكم؟ كل درهم بتمرة. لا إله إلا الله. كل درهم
دلو بتمرة.
دلو عفوا كل دلو بتمرة. وهذا دليل على ما كان فيه الصحابة من شظف العيش والصبر على ذلك حتى لقد أجر نفسه لليهودي أو اليهودية مقابل مدح هذه الدلاء 16 16 تمرة. نعم.
قال
من الكتاب والسنة والآن ينقل الإجماع.
قال وقال ابن المنذر رحمه الله اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة. قال والحاجة داعية إليها لأن أكثر المنافع بالصنائع.
نعم. هنا نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل السنة والجماعة على مشروعيتها فهي مشروعة لأن أكثر أحوال الإجارة إنما تكون مع الصنائعيين الحاذقين في صناعتهم، ولا خلاف في هذا. اللهم إلا ما نقل عن الأصم الذي هو عن الحق أصم، وكذلك ابن علية. نعم.
قال: وتنعقد بلفظ الإجارة والكري وما في معناهما.
تنعقد بلفظ الجماعة، بلفظ الإجارة أو الكري يعني الكراء، يعني أكريتك داري أو أجرتك داري أو بعتك منفعة داري، حتى لو عبر بالبيع لكنه قيده بماذا؟ ببيع ماذا؟ ببيع المنفعة. أو أجرتك منفعة جملي أو سيارتي أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه وهو جائز بإجماع الأمة، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من السلف.
قال رحمه الله: شروطها ثلاثة.
يعني انتهى الآن من أدلتها، انتهى من الأدلة وانتقل إلى الشروط، وهي ثلاثة. أولها
معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع، مثل بناء حائط يذكر طوله وعرضه، وسكنى دار شهرا، وخدمة آدمي سنة، لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجير المشاهرة يشهد الأعياد. أجير المشاهرة،
خلي هذا أعد السابق.
قال رحمه الله: أولاها معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع، مثل بناء حائط يذكر طوله وعرضه، وسكنى دار وعرضه طوله وعرضه، وسكنى دار شهرا، وخدمة آدمي سنة، لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط.
نعم، هذا الشرط وهو معرفة ماذا؟ المنفعة. لا بد أن تكون السلعة المؤجرة ذات منفعة معلومة للمستأجر، فلو كانت لا تفيد شيئا كالدابة الزمنة أي المريضة، وكالدار الخربة ونحو ذلك، فإن هذه لا تجوز إجارتها، أو كانت مجهولة يعني لا يعرف ما القدر، ما الذي يريد أن يستفيده من هذه العين المستأجرة، فإن الإجارة باطلة حينئذ. ولذلك مثل لها بماذا؟ بسكن الدار، يستأجر دارا ليسكنها، ودابة أو سيارة لماذا؟ ليركبها، وخادما ليخدمه ونحو ذلك، فهذه وبناء ليبني له، وقصارا ليخيط له ثوبه ونحو ذلك. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط. قيل له:
وإن لم يشترط.
أحسن الله إليكم. قال: قيل له: يتطوع بالركعتين. قال: ما لم يضر بصاحبه. وقال عبد الله بن مبارك أيضا رحمه الله: يصلي الأجير ركعتين من السنة. وقال ابن المنذر: ليس له منعه منهما. قاله في الشرح.
يعني ذكر الإمام أحمد أن يعني المستأجر يعني كان يكون خادما نحو ذلك، ليس للمستأجر أن يمنعه من صلاة الجمعة والجماعة والعيدين، بل بعض أهل العلم يلحق بهم العيدين، فليس له حق في ذلك، لأن هذا حق لله عز وجل ليس لأحد تحكم فيه أبدا، فلا يمنعه من الجمعة ولا الجماعة، وكذا العيدين على الصحيح. فإذا لا بد من أن يفعل ذلك حتى وإن لم يجعل ذلك شرطا عند إبرام عقد الإجارة. حتى لو لم يكن شرطا, لو لم يكن شرطا فعليه أن يأذن له وأن يسمح له في أداء الجمعة والجماعة. وحتى أداء ركعتين من السنة ليس له أن يعترض عليه على الصحيح, على الصحيح من أقوال أهل العلم. والبعض يقولون ليس له أن يؤدي النافلة في الوقت الذي هو يعمل فيه, وهذا محل خلاف. الصحيح أنه يمكن من النافلة ولو ركعتين في اليوم. نعم.
قال: وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة.
أجمع أهل العلم كما ذكر ابن المنذر وغيره أن إجارة الدواب والدور والإنسان الذي يخدم من أجل تلك الخدمة ومن أجل سكن تلك الدار ومن أجل ركوب الدابة ونحو ذلك, كل هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين, بين فقهاء المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين, سوى الأصم حيث عن سماعها أصم.
قال: الشرط الثاني, الشرط الثاني ومعرفة الأجرة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا, ولأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. الأثر عند أحمد رحمه الله.
أعد.
قال: الشرط الثاني معرفة الأجرة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا, ولأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن.
الثاني معرفة ماذا؟
الأجرة.
الأجرة يعني أن تكون الأجرة معلومة, كأن يقول: أجرتك داري بمقدار بثمن قدره كذا وكذا, أجرتك منفعة داري بثمن كذا وكذا, أو أجرتك دابتي بأجرة كذا وكذا. ولا بد أن تكون معلومة للجميع حتى لا يحصل خصام, حتى لا يحصل خصام بين الناس, فلا بد أن ينص على الأجرة, فلا تصح بأجرة مجهولة أو ليست مملوكة للمؤجر نحو ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. يدخل في هذا القاعدة المشهورة:
المعروف عرفا
نعم
كالمشروط شرطا. طبعا هذا إذا لم يصادم نصا. هذه قاعدة فقهية مشهورة, وهي حق إن لم يصادم هذا العرف ماذا؟ نصا شرعيا, وهو شرط معتبر. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فالناس قد تعارفوا على هذا الأمر حتى بدون مشارطة, أنه لا بد من معرفة المنفعة ولا بد من معرفة ماذا؟ الأجرة. هذا أمر لا يختلف فيه. نعم.
قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. رواه أحمد.
وهذا وإن كان متكلم فيه لكنه مجمع عليه, مجمع على وجوب معرفة الأجرة. لا بد أن يكون أو تكون الأجرة معلومة, فلا يصح أن تكون مثلا بفعل كذا مما هو محرم عليك, أو يعني يخالف يعني ذلك شرطا من شروط الإجارة. إذن لابد أن يكون يعني تكون الأجرة معلومة لدى الجميع, سواء كان دارا أو إنسانا أو حيوانا أو ما إلى ذلك. نعم.
قال: الشرط الثالث وكون النفع مباحا. فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة ولا إجارة داره لتجعل كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه لأنه محرم فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا.
نعم. الثالث أن يكون الشيء أو أن تكون المنفعة مباحة، أن تكون المنفعة مباحة شرعا، فلا يجوز استئجار دار لمنفعة محرمة أو استئجار سيارة للاعتداء على الآخرين أو استئجار شخص ليشارك معه الاعتداء على الآخرين، ولا دار لتكون كنيسة أو تكون محلا للزمر والطرب والخمور والميسر واللعب وما إلى ذلك اللعب المحرم، فكل ذلك لا يصح لأن الإباحة شرط في الإجارة، فلا بد من مراعاة ذلك. وحتى لو استأجر يعني كنيسة معينة لماذا؟
نعم، كنيسة أو بيت نار.
لو استأجر كنيسة فإنه يخشى أن تكون أو يعني يتأثر بأهلها وب يعني بعض ما يزعمون أنه فوائد فيها.
ولا إجارة داره لتجعل كنيسة
يعني إجارة الدار. أحسنت، لا تؤجر الدار لتبنى عليها كنيسة، لأن بناء الكنائس في بلاد المسلمين ما حكمه؟ محرم، وبالتالي فإنه لا يصح أن يؤجر دارا أو حتى أن يبيعها كما تقدم لنا في البيع لتتخذ كنيسة نعم للنصارى أو اليهود. نعم.
قال كإجارة الأمة للزنا،
يعني شأنه مثل كما لو أجر أمة للزنا والعياذ بالله، أو استأجر نائحة لتنوح عند ما يموت زيد من الناس، وكذلك استئجار مثلا سيارة للمشاركة في جريمة أيا كانت تلك الجريمة أو نحو ذلك، فكل ذلك محرم. نعم.
قال وكون النفع يستوفى دون الأجزاء، فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليصل به، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين.
يعني هذا أن يكون ماذا الشرط؟ هذا كون السلعة ماذا؟
مستوفاة دون
الإجزاء، مستوفاة دون أن تستوفى المنفعة مع بقاء ماذا؟ أجزائها، مع بقاء عينها، أن تستوفى منها المنفعة، أن يمكن استيفاء المنفعة مع بقاء العين. فلو كانت مما يتلف شيئا فشيئا كالصابون وكذلك ماذا؟ نعم،
والشمع
وكذلك الزيت ونحو ذلك،
الطعام والشراب،
كذلك الطعام والشراب، كل هذا لا يجوز لأن هذا لا يستأجر عليه لأنه يذهب كله بذهاب جزئه ولأنه يفنى ولا تبقى له عين. نعم. نعم.
قال ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة نص عليه لأنه غير مقدور عليه.
يعني كذلك لو أن شخصا قال شخص أجرني الديك ليوقظني للصلاة، لأن الديك غالبا تصيح مع الفجر أو قبيل الفجر، فهذا لا يصح لأن هذا غير مقدور عليه، غير مقدور عليه، ولأنه قد يصيح لينبه وقد لا يصيح، فهو أشبه بالاستئجار على منفعة مجهولة.
قال رحمه الله فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والحوانيت والدواب.
أعيد.
قال فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والحوانيت والدواب إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحمل معين لأنها منفعة مقصودة أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة. هذا قول عامة أهل العلم رحمهم الله. قالوا في الشرح لقول الله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج الآية.
أعد المقطع.
قال رحمه الله تعالى فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كما تقدم.
إذن كما تقدم في الشرط أنه لا بد من بقاء العين مع استيفاء المنفعة وكونها مما يمكن استيفاء المنفعة من تلك العين. نعم. وما الأمثلة؟
نعم كركوب الدابة.
كركوب الدابة هذه منفعة.
نعم.
ولا بد أن يعين المسافة أو ويعين كما سيأتينا الحمل الذي سيحمل عليها. فلو كان مثلا استأجرها لتحميل قطن ثم حملها حديدا فإن ذلك لا يجوز بل هو محرم ويرجع عليه بما حصل من تلف أو ضرر أو نقص. نعم. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على فصلنا.
نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سؤال نبدأ بسؤال أحسن الله إليكم خارج الدرس. سؤال المعتمرين يقول المعتمر فلان أريد أن أتزوج فتاة بالسنة الخامسة في الطب.
نعم.
وهذه الجامعة كذا مشهورة بالاختلاط والمدرسون فيها رجال. يقول هل في ذلك بأس في الدين؟
نعم. أولا يا أخي كلمة المعتمر وكلمة الحاج هذه فيها تزكية للنفس وفيها إعلان ويخشى على صاحبها من الرياء فضلا عن أن بعضهم يعني يجعل لوحة أو لافتة على منزله كبيرة الحاج فلان المعتمر فلان. هذا لا يجوز. هذه الألقاب لا تجوز يا عبد الله بل يخشى أن تجر صاحبها إلى الرياء عياذا بالله. هذا من جهة. أما من جهة تلك الفتاة فإن كانت صالحة في نفسها مستقيمة على دين الله فلا بأس بالزواج منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لدينها ومالها وحسبها وجمالها فاظفر بماذا؟ بذات الدين تربت يداك. إذا غلب على ظنك صلاحها فقد تكون مضطرة للدراسة مع أنني لا أفتي بجواز الدراسة في حال الاختلاط إنما لا شيء عليها لا شيء عليه في زواجها إن غلب على ظنه صلاحها. نعم.
السائل يسأل عن ما يشتهر وللأسف في عند بعض تجار المدينة من كونهم يطبعون أحسن الله إليكم على كراتين التمر عجوة المدينة الفاخرة. يقول السائل هل كل ما يوجد في السوق مكتوب عليه عجوة المدينة هو من عجوة المدينة المباركة فعلا؟ وهل الفضل يشمل عجوة المدينة والعجوة غيرها؟
لا أستطيع أن أضمن لك ذلك ولا أدري عن تعامل التجار في هذه المسألة. هذا من جهة. من جهة أخرى بعض أهل العلم وعلى رأسهم شيخنا الشيخ بن باز وغيره يرى أن التمر كله داخل في هذا الباب. من تصبح بسبع من العجوة يعني التمرة كان له وقاية من ماذا؟ من السم والسحر. من السم والسحر. وأما كونهم صادقين أو غير صادقين أنا لا أتهم أحدا ولكن في الوقت نفسه يعني لكن نحذر من شيء يتعلق بهذا الباب. الآن في الصنائع عند الصنائعيين والذين يبيعون قطع غيار السيارات يكتب على الغلاف أو الكرتون أن هذه صناعة يابانية بينما هي كورية، أو يكتب عليها صناعة أصلية بينما هي مقلدة أو صينية أو تجارية أو نحو ذلك. ألا شك أن هذا من الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى صاحب صبرة من الطعام وأدخل يده فيه وجد فيه بللا من الداخل، قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: هلا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ يعني حتى من غش فليس منا، أو من غشنا ليس منا، فعلينا أن نحذر من مثل ذلك، ولا نبيعه على الناس إذا وجد فيه غش. أو عليه على الأقل أن يخبر، يقول له: ترى الذي في الداخل مخالف لما كتب عليه. إذا قال هذا الكلام وأخذه على بصيرة عندها لا حرج عليك إن شاء الله.
سائل كريم يذكر بأنه استأجر عمارته في المدينة المنورة لشيخ طريقة، قال: دائما في بعض المناسبات أسمعهم يرقصون فيها، فهل هذا نفس الحكم أم يختلف؟
نعم، هذا كمن يستأجر دارا للخمر، ومن ينتج دارا للزمر والطرب، أو من يستأجر دارا لبيع الدخان، أو من يستأجر دارا للتعامل بالربا، وأنت تعلم ذلك أيها المؤجر فيحرم عليك أن تؤجره. فهذه الطرق التي تشتمل على الرقص والشركيات وعداء التوحيد وأهله لا يجوز أن تتعاون معهم، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا أقول لك مثال الآن: لو أن عندك تمرا أو زبيبا، هل يجوز أن تبيعه لرجل أنت تعلم أنه يصنعه خمرا؟ ها؟ البيع في أصله ماذا؟ حلال، لكن بهذا الوصف كان حراما، ولا بد أن يكون المباع والمؤجر حلالا بوصفه وبعدده وبنوعه وبالغرض منه، لا بد أن تراعى هذه الأمور كلها. كمن استأجر بيتا لبناء كنيسة فذلك محرم أيضا، فهو مثله إن لم يكن أسوأ منه. نعم.
سأل الله إليكم، الأسئلة كثيرة تكثر في هذا الباب، وآخرها لأخ يسأل عن، يذكر بأن عنده شركة للشاحنات والباصات ويستأجرها، يقول: أغلب من يستأجر مني الباصات السياح، وهو في بلد أوروبي.
نعم.
يقول: ما أدري ما يفعلون، هل يذهبون إلى الكنائس؟
إذا كنت تجهل ذلك لا حرج عليك، أما إذا علمت أو غلب على علمك أنها تستخدم في محرمات فهذا لا يجوز، بل هو من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
صلى الله عليكم، تقدم معنا قبل الجائحة أن السلف رحمهم الله حرموا استئجار الدواب للرافضة يحجون عليها ويعتمرون من بلادهم.
نعم، هذا موجود في بعض كتب أهل العلم وله وجاهته.
السائل الكريم يذكر بأنه جاء للزيارة، يقول: أوصوني والدي وإخواني بأن أكتب أسماءهم على قبر النبي محمد وعلى الكعبة المشرفة. نعم، يقول: فعلت في القبر الشريف ونسيت في الكعبة، هل علي شيء؟
كيف وصل إليه؟ كيف كتب الاسم؟ يا أخي الكريم وفقك الله للحق ولسماع الحق، هذه الوصايا لا تنفذ لأنها وصايا بدعية، فكتابة الأسماء على القبور أو على الحيطان بدعوى البركة أو على الكعبة، والله لا تفيدك شيئا، بل تكسب بها ماذا؟ إثما عظيما. فاستغفر الله فيما كتبت. وأنا أستغرب، لا يمكن أن تصل إلى قبر النبي حتى تكتب عليه، وأظن هذه مبالغة من السائل، لأنه ولله الحمد محروسة بهيئة مباركة تعرف الأحكام الشرعية، ولا يمكن أن تمكن أحدا من الكتابة على القبور. نعم، قبل نحو 40 عاما كانوا يكتبون على الشبابيك، وكانوا يرمون الأوراق والنقود والدعاء الشركي وما إلى ذلك، فهذا كله ولله الحمد قد قضي عليه. لا يجوز التمسح بالقبور ولا بجدران القبور، ولو كان قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن قصد الكاتب أن هذه الكتابة تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا، فذلك ماذا؟ شرك أكبر يخرج من حظيرة الإسلام. وإن اعتقد فيه مجرد البركة أو أنه سبب في حصول منفعة، فأقل ما يقال فيه إنه ماذا؟ إنه شرك أصغر. فاحذروا من هذا التعلق بالتراب وبالجدران وبالحيطان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الكعبة ماذا قال؟ قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني الحجر الأسود على فضله وشرفه، عمر الخطاب يقول هذا الكلام، يعلم أنه لا يضر ولا ينفع، حجارة لا تنفعك، لكن لماذا نقبله أو لماذا نشير إليه؟ تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء به، اقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.